كذلك الناقل عن الأصل عن الأصل على المبقي عليه، لأن مع الناقل زيادة علم، يعني أنه إذا وجد دليلان أحدهما مبقٍ على الأصل والثاني ناقل قدم الناقل عن الأصل، لأن الذي دل على الأصل بنى على أصل وهو الوجود، وذاك دل على شيء ناقل عن الأصل فمعه زيادة علم. ومثلوا لذلك بحديث طلق بن علي وحديث بوصة بن صفوان. فحديث طلق بن علي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء، قال لا، إنما هو بضعة منك. وحديث بوصة من مس ذكره فليتوضأ. قالوا عندنا حديثان، أحدهما مبق على الأصل والثاني ناقل عن الأصل، أيهما المبقي يا هداية الله؟ هذا مبقن على الأصل، هذا مبقن على الأصل ولا ناقل؟
لا هذا ناقل،
هذا ناقل عن الأصل صحيح، لكن لما قال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء قال لا، هذا مبقن على الأصل، لأن الأصل عدم النقل. فرجح بعضهم حديث بسرة بأنه ناقل عن الأصل، ولكن أنا عندي أن هذين الحديثين لا يجري فيهما باب الترجيح. لماذا؟ لإمكان الجمع، والجمع بينهما سهل. الجمع بينهما له طريقان. الطريق الأول أن نحمل حديث طلق بن علي على نفي الوجوب، وحديث بسرة على إثبات الاستحباب، ولا تعارض بين الوجوب والاستحباب، لأن نقول إذا مس ذكره فإن الوضوء لا يجب عليه ولكن يستحب. وحديث طلق بن علي واضح، أعليه الوضوء؟ قال لا، وعلى ظاهرة في الوجوب. وعلى هذا فنقول إن الجمع ممكن، وإذا أمكن الجمع فلا حاجة للترجيح، لأننا لو رجحنا حديث بصة على حديث طلق لازم إلغاء حديث طلق. فنقول الجمع بينهما أن نحمل حديث بصرة على إيش؟ على الاستحباب، وحديث طلق على الوجوب، يعني ليس واجبا عليه ولكن سنة يستحب له ذلك. الوجه الثاني أن نحمل حديث طلق بن علي على ما إذا مسه لغير شهوة، وحديث بصرة على ما إذا مسه لشهوة، وهذا أيضا وجه حسن يؤيده أن الرسول صلى الله عليه وسلم علل بعلة لا يمكن انتقاضها، وهي قوله إنما هو بضعة منك. وهذا التعليل الباقي إلى يوم القيامة يقتضي أن يبقى الحكم المعلل به إلى متى؟ إلى يوم القيامة، متى قال إنما هو بضعة خلاص. لكنه يشير إلى أنك إذا مسست ذكرك كمس البضعة من جسمك فلا وضوء عليه، وإن مسسته المس الذي يحتمل وجود الناقض فعليك الوضوء، لأن قوله إنما هو بضعة يشير إلى هذا، يعني فإذا مسسته لغير الشهوة صار كما لو مسست يدك الأخرى أو رجلك، ما أثرت بشيء، ولا خيف من وجود ناقض كالمذي مثلا بدون أن تشعر، لكن إذا مسسته لشهوة صار مسك إياه يخالف مس بقية الأعضاء أولى. نعم، وهو أيضا موجب لحدوث الحدث بأن يمذي الإنسان من غير أن يشعر، وهذا أيضا جمع حسن ويؤيده أننا لا نشك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل فيبدأ بالوضوء ثم لا يتوضأ بعد ذلك. والغالب أن الذي يغتسل كما يغتسل الرسول عليه الصلاة والسلام من ماء قليل، يغتسل بالصاع عليه الصلاة والسلام، نعم، الغالب أنه سوف يحتاج إلى مس أعضائه كلها، لأن الماء القليل لا بد أن تمر يدك على الجسم، وإلا ما 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 شمل الجسم كله. ولا تنظر إلى وقتنا الحاضر، الإنسان يفتح الدش ثم هذا ما شاء الله كأنه مطر منهمر يملأ الجسم كله، نعم، ولا يحتاج إينا بلحظة ولا يحتاج إلى مس. انظر إلى أن الذي يتوضأ يغتسل بالصاع مع كثرة الشعر عليه الصلاة والسلام، وكونه يأخذ بيديه حتى يروي رأسه، يعني لولا صحة الحديث في ذلك لكان الإنسان كيف صاع واحد يكفي لبدن الرسول صلى الله عليه وسلم كله، مع أنه يفيض على رأسه ثلاث مرات بعد أن يروي بشرته، نعم. لكن على كل حال نحن نؤمن ونصدق بهذا، ونقول إن الذي يجعلنا نستغرب هذا الشيء ما فتح الله به علينا من هذا الماء الغزير. على كل حال أقول إن الظاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحال يمس جميع أعضائه حتى يشمله الماء، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ بعد الاغتسال، وهذا يؤيد الوجه الثاني في الجمع بين حديث طلق بن علي وحديث بسرة. ونقول إن مسسته لشهوة وجب عليك الوضوء، وإن مسسته لغير شهوة لم يجب عليك.